وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في آخر سورة الشعراء: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنوا به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقول هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. في هذه الآيات من آخر هذه السورة يخبرنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى عن هذا القرآن العظيم أنه بلسان عربي مبين. ولو أن الله سبحانه نزل هذا القرآن على رجل أعجمي لكذب العرب ولقالوا أعجمي عربي، قرآن عربي على لسان إنسان أعجمي، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا هؤلاء معترضين على كلام رب العالمين أعجمي عربي، قرآن عجمي ينزل على رجل عربي. فالله سبحانه تبارك وتعالى جعل القرآن العظيم بلغة العرب قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. فقال سبحانه: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. كذلك يعني كذلك التكذيب وكذلك الكفر العظيم الذي وقع في هؤلاء المشركون، نسلق هذا التكذيب وهذا الكفر في قلوب المجرمين. كذلك سلكناه، أي الكفر بالقرآن العظيم أو التكذيب بهذا الكتاب العظيم، سلكناه في قلوب هؤلاء المجرمين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، يعني لا يؤمنون إلا مجبرون إلا والعذاب أمامهم حين لا ينفعهم إيمانهم. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. فإذا جاءهم العذاب من عند رب العالمين يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا، يطلبون النظرة من الله، هل نحن منظرون؟ يعني تصبر علينا شوية سنؤمن سندخل في هذا الدين. كذلك سلك الله عز وجل التكذيب في قلوب هؤلاء كما كان من قبل في قلوب سابقيه، فلم يؤمنوا لا قوم نوح ولا قوم عاد ولا قوم ثمود ولا قوم لوط ولا أصحاب الأيكة ولا قوم إبراهيم حتى رأوا أمامهم عذاب رب العالمين سبحانه. فإذا جاء العذاب بغتة لا ينفعهم إيمانهم إن أرادوا أن يدخلوا في هذا الدين، لأن الإيمان ينفع من آمن بالغيب، من صدق من غير ما يرى ملائكة الله وعذاب الله سبحانه تبارك وتعالى. فهؤلاء لو جاءهم العذاب سيقولون هل نحن منظرون، يعني اصبروا علينا شوية ونحن نؤمن. قال أفبعذابنا يستعجلون، أفبعذاب رب العالمين يستعجلون. هل عرفوا مدى عذاب رب العالمين؟ هل عرفوا قوة الله سبحانه تبارك وتعالى وبطشه وأخذه للظالمين؟ قال سبحانه: وما قدروا الله حق قدره. وما قدروا الله حق قدره، لو عرفوا قدر الله سبحانه تبارك وتعالى، قدره، قوته، جبروته، ملكوته سبحانه، لو عرفوا لاستجابوا ولما استعجلوا العذاب ولما قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قال سبحانه: أفرأيت إن متعناهم سنين. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أفرأيت، أخبرني عن هذا الأمر، لو أننا متعناهم سنين أفرأيت إن متعناهم سنين. وفي النهاية يأتيهم ما كانوا يوعدون، يعني يأتيهم أجلهم، يأتيهم موتهم، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يبقى هنا عبرة لهؤلاء وعبرة لكل إنسان. الإنسان الذي يطلب المتعة في الدنيا من حلال من حرام ما تفرقش معاه، هذا الذي يطلب، فربنا يقول لو متعناه سنين بهذا الذي يطلبه من متاع الدنيا ثم جاءه موته في النهاية. ما هو الموت جاي لي، ما جاش السنة دي هيجي السنة الجاية، ما جاش النهاردة يجي بكرة. فإذا جاء الموت هل يغني عنك هذا الذي تمتعته وهذا الذي كسبته من حرام وأكلته من حرام، هل يغني عنك شيئا؟ فيقوم الإنسان يتفكر ويعتبر بمصائر هؤلاء السابقين. احذر الحرام، احذر التسويف، مهما سوفت تفكر، طيب حسوف لبكرة لبعده، وفي النهاية إيه؟ النهاية سيأتي الموت، وقد يأتي الموت للإنسان وهو على غير توبة، يقوم يرجع إلى ربه يعذبه يحاسبه حسابا شديدا. يبقى من الآن فليتب الإنسان إلى الله عز وجل، وليحذر الانكباب على الدنيا وطلب الدنيا وطلب المتعة المحرمة، بحيث أنها تغطي عليه وتعمي عينيه، وفي النهاية يأتيه الموت كما جاء للسابقين عليه. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، يعني ما متعناهم في الدنيا لن يغني عنهم، لا القصور ولا الحصون ولا الأتباع لا يغني عنهم شيء أمام عذاب رب العالمين سبحانه. أفرأيت، قراءة الجمهور، قراءة نافع وأبي جعفر، أفرأيت بتسهيل الهمزة بين الهمزة والياء، هذا التسهيل أفرأيت، ويقرأها ورش أيضا يمدها مدا طويلا، قل أفرأيت ما كان، يبقى إن متعناهم سنين، كإقرأها الكساء أفرأيت، أفرأيت إن متعناهم سنين. هذه أربع قراءات في هذه الكلمة، أفرأيت 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 إن متعناهم سنين. يقول سبحانه وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، يعني ما من قرية أهلكناها إلا وقد أعذرنا إليه، أزلنا أعذارهم بأن أرسلنا إليها رسلا وبأن أنذرناهم وحذرناهم فأصروا على طغيانهم وبعدهم عن ربهم فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وما أهلكنا من قرية، والقرية بمعنى المدينة يعني، وأصلها من القري، والقري الاجتماع، لأن الناس يجتمعون فيها جموعا كثيرة فسميت قرية، فالقرية تطلق على المدينة. ورسل الله دائما يكونون من أهل القرى، ما هوش لا من الريف ولا من البدو، يكونون من أهل القرى. قال الله سبحانه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، من أهل القرى. فالرسل دائما من القرى، ليسوا من الأرياف وليسوا من البدو. وإن إشمعنا القرى، يقولون أهل القرى له المدن، يعني كلمة قرى معنى مدن، يعني أهل المدن أرق طباع، أرق طباع، كثرة الناس بتدي احتكاك إنسان بإنسان آخر، فيقوم يتولد عندهم أخلاقيات معينة، ذوقيات معينة. أهل البدو قليل وكل واحد في حاله، فالبداوة تعطيهم جفاء، تعطيهم غلظة، فالأنبياء لا، مش طبيعتهم الجفاء ولا الغلظة، فهم من أهل القرى الذين يختلطون بالناس ويعيشون مع الناس فيألفون ويؤلفون، فالله عز وجل يمرنهم ثم بعد ذلك يرسلهم إلى قومهم حتى يدعوهم إلى رب العالمين سبحانه. فهنا يقول وما أهلكنا من قرية، يعني من مدينة، من بلد عظيمة فيها جموع كثيرة، إلا ولها منذرون، أرسلنا فيهم رسولا ينذرهم ويخوفهم. يبقى هنا ربنا أعذر القوم، أزال عذرهم، ليس لهم عند الله عذر، ليس لهم على الله حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يقول سبحانه ذكرى، يعني هذا الشيء إرسالنا وإخبارنا ذكرى من الله عز وجل، تذكرة للأقوام وتذكرة لكم، ذكرى وما كنا ظالمين، وما كنا ظالمين، يعني ذكرناكم ذكرى، فهي في موضع نصب هنا، ذكرى وما كنا ظالمين، لا يظلم ربك أحدا. مستحيل أن يظلم الله سبحانه وتبارك وتعالى. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، الظلم أخذ حق الغير، وكيف يظلم الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ وكل شيء ملك له سبحانه وتبارك وتعالى. الله الخالق، كل ما سواه مخلوق، عبد له سبحانه، يملكه وما ملك. إذن فالإنسان مخلوق لرب العالمين، والله عز وجل يصرف الأمور بحكمته بقدرته بعلمه سبحانه ورحمته. يبقى على ذلك هنا كيف يظلمه؟ لا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد سبحانه تبارك وتعالى. ذكرى وما كنا ظالمين، وما كنا ظالمين، وما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم، وما يستطيعون. هؤلاء الكفار الذين يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم أن له رئيا من الجن، يعني له صاحب، زي ما كان يقول الشعراء كل شاعر له جني بيلقنه ما يقوله من شاعر، فيقوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا له جني بيأتيه، وهم قالوه، قالوا صلى الله عليه وسلم إذا كنت قد جئتنا بهذا الشيء تريد أن تكون لكنا الملك فينا، من لكنك عليه؟ يعني سيبك من اللي انت جاي بيه، خليك ملك وخلاص. إذا كنت إنما بك طب، جمعنا لك الأطباء وجمعنا أموالنا وعالجناك. إن كان ما بك رئي من الجن ذهبنا بك فطببناك. إذا كان ما تحتاج إلى مال جمعنا أموالنا وأعطيناك. قال كل هذا لا أريده، عليه الصلاة والسلام، وإنما هو رسول رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل وما تنزلت به الشياطين كما يزعم هؤلاء البشر، كما يزعم هؤلاء أن شيطانه يأتيه بهذا القرآن. يقول سبحانه وما ينبغي لهم وما يستطيعون، مستحيل أن الشيطان يتكلم بهذا القرآن، القرآن يحرق الشياطين، كيف يتكلم الشيطان بهذا القرآن؟ ما ينبغي لهم وما يستطيعون، حتى لو كان لهم أن يتكلموا بهم لا يقدرون أبدا أن يتكلموا به، إنهم عن السمع لمعزولون، عزلهم الله عز وجل عن استراق السمع إلى السماء. وكانت الشياطين يرقى بعضهم بعضا إلى السماء حتى يسترق السمع، ابتلاء من الله عز وجل. إذا أراد الله عز وجل شيئا سبب أسبابه، سبب أسباب هذا الشيء وقدر مقاديره. فإذا شاء أن ينزل الخبر من السماء إلى أهل الأرض، وكان في الجاهلية كهان كثيرون فتنة يفتن الله عز وجل بها خلقه، وكانوا يصادقون ويصاحبون الجان، كل كاهن له من الجن من يأتيه بخبر من الأخبار. الجان والشياطين يرقى بعضهم بعضا إلى السماء، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، يعني بعضهم فوق بعض، أشار بالكفين واحدة فوق الأخرى، جن يركب آخر يركب آخر لغاية ما يصعدون إلى السماء، ثم يسترقون السماء. والله عز وجل يشاء أن الملائكة تتكلم بخبر السماء، فملك من الملائكة يكلم ملكا آخر بإذن رب العالمين، يحدث كذا، أمرنا بكذا، يقوم هذه الكلمة يسمع هذا الشيطان أو الجن الذي في السماء يسمعها، يلقيها إلى من تحته، إلى من تحته. إذا شاء الله أن لا تنزل إلى الأرض أرسل عليهم شهابا يحرق جميعهم أو يحرق من سمع ذلك، فلا ينزل هذا الخبر إلى الأرض. وإذا شاء أن يفتن عباده فينزل خبر السماء إلى الأرض، إذا به يتركهم فينزل الخبر وقد يحرق هذا الشيطان الذي سمع وغيره لا، وينزل الخبر إلى الأرض. يجي الجن إلى صاحبه من الكهان يقر في أذنه هذا الشيء، كما تقر الدجاجة، زي ما تكركر الدجاجة كذلك هذا الجن يقر في أذن صاحبه كذا وكذا وكذا وكذا، ويزيد مع الخبر 100 كذبة. ويجي هذا الكاهن يخبر الناس أنه هيحصل كذا، ويحصل هذا الشيء الذي أخبر به الكاهن فتنة للناس، فإذا بالناس يصدقون الكهان ويعتقدون فيهم. لو أن أخبار الكهان كلها كاذبة، ما يجي الرسول حيقول لهم أخبار الكهان كاذبة، هيقولوا ما احنا عارفين، احنا مصدقهمش لأنهم كذابون. ولكن لا بد وأن يكون من أخبار الكهان ما فيه الصدق، وبعدين يجي التشريع أن لا تصدق الكهان لا في صدق ولا في كذب. فيبتلي الله عز وجل العباد، هل يصدقون الله سبحانه تبارك وتعالى ويستجيبون لما يقول، ولا يكذبون ويستجيبون للكهان وللشياطين. فهذه الفتنة التي أراد الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يختبر عباده بها. فالشياطين يقول الله سبحانه إنهم عن السمع لمعزلون يكذبون عليكم ولكن قد يسمعون خبرا فيزيدون فيه كذبات كثيرة. قال سبحانه إنهم عن السمع لمعزلون يعني عن سمع أخبار السماء قد عزله الله عز وجل ومنعهم إلا بشيء يريد فتنة الخلق. قال سبحانه فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وحاش له صلى الله عليه وسلم أن يدعو غير الله سبحانه، وهذا من باب إياك أعني واسمعي يا جار. لما يتقال للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خليل رب العالمين أقرب الخلق إلى ربه سبحانه تبارك وتعالى، لما يقال له إياك أن تعبد غير الله، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذا قيل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى غير من باب أولى. كل إنسان يخاف على نفسه، ربنا يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الخطاب، هو عبد لله صلوات الله وسلامه عليه، فيخاطبه ربه احذر من الشرك، إذا أشركت بالله حبط عمله وكنت من الخاسرين. يبقى غير يقول أنا أولى، لو أني أشركت أكون أخسر وأخسر. فلذلك يتقي الإنسان ربه ويخاف من الوقوع في الشرك بهذا التحذير وأمثاله. فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتنتيجة أن تكون من المعذبين، فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنذار. أول من ينذر من هم أهلك القريبون منك، وبعدين توسع إلى الأغيار إلى غيرهم. فقال وأنذر عشيرتك الأقربين. فلما جاءت هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم قام ونادى على قومه يدعوهم وينذرهم، في الحديث الصحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص. قريش قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، ناداهم ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم أهل البلد جميعهم، وعم بالإنذار وخص، عم يعني للجميع، أنذر الجميع وخصص البعض منهم. فقال يا بني كعب بن لؤي، يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك من لكم من الله شيئا غير أن لكم رحمة سأبلها ببلادها، غير أن لكم رحمة يعني في الآخرة لا أملك لكم شيئا، في الدنيا إني أبل الرحم ببلاده يعني أصل الرحم. يبقى في نداوة بيني وبينكم، ما فيش بعد ودفاء وإنه ما فيش علاقة، لا هيكون في علاقة بيني وبينكم وفي رحم، أصل الرحم في الدنيا، أما في الآخرة فلا أملك لكم من الله شيء. فهنا في الحديث أن الإنسان أولى من يعظه الأقربون منه، يعظ نفسه ويعظ أهله زوجه وأولاده أباه وأمه، يعظ جيرانه، يعظ أصدقائه. يبقى هنا الأقربون أولى بالمعروف، يبقى يبدأ بهؤلاء كما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينذر عشيرته الأقربين. قال وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، حتى يستجيب الناس لمن يدعوهم إلى الله عز وجل. لا بد وأن يتواضع الداعي إلى الله سبحانه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يبقى هنا بحكمة، كن مع الناس في غاية الهدوء وكن معهم، ادعوهم إلى الله ولا تنفرهم، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله، بالحكمة والموعظة الحسنة. كأن الموعظة في موعظة شديدة وموعظة حسنة، خليك في الموعظة الحسنة،
تعظ الناس لعلهم يستجيبون، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. قال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. قال سبحانه فإن عصوك، إذا رفضوا أن يستجيبوا لك فتبرأ من أعمالهم، فتبرأ من أعمالهم، فقل إني بريء مما تعملون. عملهم الشرك بالله سبحانه، ترك التوحيد، عصيان الله سبحانه تبارك وتعالى، فتبرأ من أعمال هؤلاء المشركين. قال سبحانه فإن عصوك فقل إني بريء متبرئ من أعمالكم مما تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم، توكل على العزيز الرحيم، هذان الاسمان تكرر في هذه السورة كثيرا، العزيز الرحيم، العزيز الرحيم، مع أن الغالب الرحيم يأتي مع الغفور، الغفور الرحيم، العزيز العزيز الحكيم، الغالب في القرآن ذلك، الله كان الله عزيزا حكيما، عليما حكيما، العزيز الحكيم، لكن في هذه السورة العزيز الرحيم. اشمعنا في هذه السورة؟ قد نظرنا في هذه الآيات ومن أول هذه السورة يخبر الله عز وجل عن الفريقين المؤمنين والكفار. الكفار يأخذهم ويرينا عزته وقدرته سبحانه، فأخذ الكفار فأرانا كيف صنع في قوم نوح ومن بعدهم، أرانا كيف صنع بالمؤمنين فرحمه سبحانه تبارك وتعالى. فدائما يكرر في هذه السورة وإن ربك لهو العزيز الرحيم، العزيز عزته سبحانه تبارك وتعالى أخذ بها الكفار وأدخلهم النار، رحمته كانت للمؤمنين رحمهم وأدخلهم جنته، ونصرهم في الدنيا ويوم القيامة يجعلهم من أهل رحمته، فهو العزيز الرحيم. فكما خذل الكفار من قبل وهزمهم، كذلك في هؤلاء الكفار يخذلهم ويهزمهم سبحانه تبارك وتعالى. كما رحم المؤمنين السابقين كذلك يرحم هؤلاء المؤمنون المؤمنين اللاحقين. فقال وتوكل على العزيز الرحيم، يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخفض جناحه للمؤمنين لمن اتبعه من المؤمنين. وخفض الجناح اللين، اللين وهو نفس المعنى الذي يقوله الله عز وجل للإنسان مع أبيه وأمه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. والجناح هنا بمعنى الجانب، الجانب اللين، وكأن الإنسان فيه جانب شدة وجانب لين، فيقول اخفض جناحك جانبك اللين للوالدين وللمؤمنين، تواضع لهؤلاء. فإذا عصاك هؤلاء فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم. وتوكل فيها قراءتان، قراءة الجمهور وتوكل على العزيز الرحيم، قراءة نافع وقراءة أبي جعفر وابن عامر فتوكل على العزيز الرحيم، فتوكل على العزيز الرحيم. التوكل أن تكل أمرك إلى الله خالقك ومدبر أمرك ثقة فيه سبحانه تبارك وتعالى. الله وكيلي، تقول حسبي الله ونعم الوكيل، يكفيني، حسبي كافيني، الله كافيني، وهو نعم الوكيل، نعم من أكل إليه عملي. شوف الإنسان في الدنيا قد يوكل إنسانا يقوم له بشيء لا يقدر عليه، يقوم يا فلان اعمل لي كذا، لا أنا مش عارف أعمل، يقوم فلان هذا يعمل لك هذا الأمر. فهذا في الدنيا وكيل الإنسان، نائب يقوم مقامك وأمين على أعمالك، فالوكالة مبناها على النيابة والأمانة، وكيلك في الدنيا أمينك ونائبك في العمل، فتوكله يقوم بالعمل مكانك، هذا وكيلك، يبقى هو نائب عنك. ولكن الله عز وجل أنت تتوكل عليه، ما تتوكلش على وكيلك، لا، أنت تكل أمرك في هذا الشيء للوكيل، اعمل لي كذا ولا تعمل كذا. أما الله تكل إليه جميع أمرك سبحانه تبارك وتعالى، تتوكل عليه سبحانه تبارك وتعالى، تثق فيه وترجع الأمر كله إلى الله ثقة أنه يدبر الأمر كله. أنت تعجز عن الشيء لا تقدر عليه إلا بالله سبحانه، فتقول حسبي الله ونعم الوكيل، الله كافيني، الله يدبر لي أمري كله، الله ينجيني، الله ينصرني، الله معي. فهنا الله وكيلك مدبر أمرك، الله ناصرك، الله يقف معك، هذا وكيلك سبحانه تبارك وتعالى، تكل أمرك كله إلى الله، وهذا معنى قولك لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول، لا حيلة لأحد، لا تحول لأحد، لا قوة لأحد على شيء إلا بمعونة ربه سبحانه، مدبر الكون كله سبحانه. فلذلك أقول هنا: فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك، لا تغيب عنه، والله يراعيك، والله يحرسك ويكلأك سبحانه، يراك في كل أحوالك، حين تقوم لله عز وجل مصليا بالليل أو النهار، حين تقوم داعيا إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، لما تدعو الإنس ويكيدون لك فيكيد لك ربك سبحانه فلا يقدرون لك على شيء، فالله وكيلك، الله يحرسك، وقد قال لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. عصمه سبحانه من الناس، فما قدروا أن يفعلوا معه شيئا إلا أن يحرشوا وإلا أن يؤذوا، والله يرد كيدهم في نحورهم. شوفوا لما كان يطوف الكعبة وهم جلسوا له صلى الله عليه وسلم يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، كلما طاف يمر عليهم يشتمون، يطوف ثاني يمر عليهم يشتمون ويسبون، في النهاية وقف لهم وقال: ألا تسمعون؟ والله لقد جئتكم بالذبح. فلما سمعوا أرعبهم الله سبحانه وأخافهم، قالوا: انصرف أبا القاسم، فوالله ما علمناك جهولا، أنت مش جهول. رجعوا في كلامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. يجي إنسان من خارج القبيلة إلى هذه القبيلة إلى قريش، يستدير بهم أحد يديره على أبي جهل، أبو جهل أكل ماله ولم يعطيه ماله، فبيستدير من ينصرني على أبي جهل؟ يقوم فرصة نضحك ونستهزئه، عايزين يستهزئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: محمد صلى الله عليه وسلم، عايز حد يروح ينتصر على أبو جهل؟ شافوا أعداء أعداء أبو جهل مين؟ محمد. روح لمحمد أجيب لك فلوسك. وراح وراء النبي صلى الله عليه وسلم عايزين يضحكوا بقى، اللي لادي يقضوها سهرة في الضحك على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل ويطرق بابه ويقول: ظلمني أبو جهل، أكل مالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج معه ويذهب إلى دار أبي جهل ويطرق الباب ويخرج أبو جهل ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم، وما يكون منه صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول: ادفع للرجل ماله، ادفع للرجل ماله. والناس وراءه مستنين يضحكوا ويكهكهوا على النبي صلى الله عليه وسلم هيتعامل إيه، إذا بالأمر ينعكس، وإذا بأبي جهل يرعب، يرعب ويصفر وجهه ويتقهقر ويقول: نعم يا أبا القاسم. يدخل بيت يجيب الفلوس ويدفعها على الرجل، يتقلب الناس يضحكوا على أبي جهل: إيه اللي حصل؟ وبعدين يجوا يتألموا: إيه اللي أنت عملته؟ إحنا جايين نضحك على مين ولا إيه اللي عملته؟ يكون جواب أبي جهل: والله لقد رأيت وراءه فحلا من الإبل، لو لم أستجب له لقضمني، لو لم أستجب له لقضمني. والله يعصمك من الناس. يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم والله يقول: فتوكل على العزيز، على العزيز، الله الغالب العزيز الرحيم، رحيم بك فلن يضيعك، عزيز قوي سيخذل هؤلاء، اعمل لله عز وجل والله معك، الله يعصمك من الناس. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك في كل أحوالك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، تقوم داعيا إلى الله، تقوم مصليا لله، وكذلك وأنت ساجد مع المؤمنين معك، تسجد لله سبحانه متقلب في الساجدين، أنت ساجد لله عز وجل، الله يراك قائما وراكعا وساجدا، وفي كل أحوال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. الله العزيز الغالب سبحانه، الله الرحيم يرحمك ويرحم المؤمنين، الله سميع بما يقول هؤلاء لك وما تقوله أنت لهم، الله سميع، الله عليم يعلم أحوال الجميع ويفعل بهم ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى، إنه هو السميع العليم. ثم قال سبحانه: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. تنزل واضح من فوق لتحت، من فوق لتحت. يبقى كأن الشياطين تقدر على المشي وعلى الطيران أيضا، تنزل من فوق إلى أسفل. فيقول الله عز وجل: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تطير وتوصل للمكان الذي يشاء الله عز وجل وتنزل على صاحبه. على من تتنزل هذه الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. أنت الذي يتنزل عليه الوحي من السماء مع ملك كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. أما هؤلاء تنزل عليهم الشياطين، تأتيهم توسوس لهم وتكلمهم بكلام باطل وبأكاذيب. تنزل على كل أفاك. الإفك حديث الكذب، الإفك. فإنسان أفاك يعني كثير الكذب الشنيع، يكذب أكاذيب مفضوحة شنيعة كبيرة، فهذا الإفك. تنزل على كل إنسان كذاب صاحب كذب أثيم صاحب اسم كثير الإثم. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يلقون السمع أي الشياطين، صفة لهؤلاء أنهم يسترقون السمع إلى السماء حتى يسمعوا خبرا من الملائكة فيلقونه إلى أصحابهم من الكهان من أهل الأرض. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وأكثرهم كاذبون يعني كلام الشياطين أكثره كذب، وقد يكون فيه الشيء من الصدق. طب ليه ربنا ما خلاش كل كلامه كذبا؟ ليه؟ هنا الفتنة، عشان يبتلي العباد. لو أن الله عز وجل أمر العباد لا تسرقوا لا تسرقوا، وبغض إليهم في قلوبهم السرقة، وما فيش حاجة مشهيات لهذا المال، يوم الإنسان مش هيسرق. لو أنه قال لا تزنوا وليست عند الإنسان شهوة، وحيزني ليه؟ ما فيش عنده شهوة أصلا، ولكن يخلق بداخله الشهوة ثم يهذبها له ثم يأمره أنه احذر من الوقوع في الحرام، افعل الحلال واحذر من الحرام. يبقى هنا محل الاختبار، هل سيطيع الإنسان ربه ولا سيعصيه سبحانه؟ كذلك هنا الشياطين أكثرهم كاذبون، ولكن بعض الأخبار تكون أخبارا صادقة على النحو الذي ذكرناه، أنهم يسمعون خبرا من الملائكة وينزلون به إلى الأرض، إما أن يحرقهم الله قبل أن ينزلوا بهذا الخبر، وإما أن يشاء أن ينزل الخبر قبل إحراق هؤلاء الشياطين. فينزل الخبر فيه صدق ويزيدون عليه أكاذيب كثيرة، فأكثرهم الكاذبون الشياطين والكهان الذين يسمعون منهم ومن يصدقونهم، أكثرهم كاذبون. ثم ذكر: والشعراء يتبعهم الغاوون. تسمية السورة هنا سورة الشعراء، في آخر الصورة عرفنا السبب في التسمية أنه ذكر الله عز وجل فيها الشعراء. الشعراء يتبعهم الغاوون. كان المشركون يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون شاعر ويقولون ساحر ويقولون كاهن ويقولون مجنون، ويدعون أنه يكذب صلوات الله وسلامه عليه، وحاشا له. والله عز وجل يخبر أن الشياطين تتنزل على أوليائهم، على الكهان وعلى الشعراء من هؤلاء، وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شاعرا منهم. لا، ما كان يعرف الشعر صلى الله عليه وسلم ولا يجيده عليه الصلاة والسلام، ولعله يسمع بيت الشعر فإذا نطقه صلى الله عليه وسلم غيره فانعكس البيت وما نفعش فيه الوزن. هنا آية من آيات الله سبحانه. هنا لو أن إنسانا عربيا لا يتكلم شعرا، ما يعرفش يقول شعر، يعدون هذا عيبا فيه، إن عربي ما يفهمش الشعر، عربي ما يتكلمش بالشعر. لكن هذا في النبي صلى الله عليه وسلم معجزة فيه صلوات الله وسلامه عليه. أهل بيته يتكلمون بالشعر، كبارهم وصغارهم، ما من أحد من القبيلة إلا ويتكلم بالشعر ويفهم الشعر. فلما يجي النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يتكلم بالشعر، لا يقول الشعر. لو كان يقول الشعر لادعوا أن هذا القرآن شعر بس متحور حاجة ثانية. لا، هم فاهمين الشعر كويس، فاهمين أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس شاعرا، فالقرآن هذا ليس من الشعر. لا لا، ما هوش من كلام الشعراء ولا من الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب. في غيره صلوات الله وسلامه عليه قد يعد هذا عيبا من العيوب، أنت ما تعرفش تقرأ ولا تكتب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذه معجزة له عليه الصلاة والسلام. لو كان يقرأ ويكتب لادعوا عليه أنه راح قرأ كتب أهل الكتاب وجي ترجمها لنا بالعربي وقال لنا كذا. لا، لا يقرأ ولا يكتب ولا يفهم الشعر صلوات الله وسلامه عليه، ما ينطقش بالشعر عليه الصلاة والسلام. فلما يجي له إنسان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ شعر موزونه، يقول له بتديني أنا والفرس بتاعي زي ما اديت لفلان وفلان، تجعل إني نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، أنا اديت لي 50 جمل واديت لكل واحد منهم 100؟ لا، ما يكونش هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أنت الذي تقول أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة؟ بالشعر، ما بقى الشعر هنا، اتقلي بالشيء، ما يهوش، لا ينطق. فيقول رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أنك رسول رب العالمين. ما ينطق الشعر، وما علمناه الشعر الذي يعلمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما علمه الشعر عليه الصلاة والسلام. فهنا يخبر الله عز وجل عن الشعراء، يعني الأغلب من الشعراء، الشعراء يتبعهم الغاوون، يبقى الشياطين تنزل عليهم توسوس لهؤلاء الشعراء: اشتم فلان، اقدح فلان، سبوا فلان، اعمل كذا، امدح فلان عشان يديك مال. فأكثر أغراض الشعراء طلب الدنيا، إن يروح يمدح الملوك عشان يديله ماله، يروح يذم في إنسان عشان متغاظ منه. ولذلك لما يأتي إنسان شاعر للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن مدحي زين وإن قدحي شين، قال: ذاك الله سبحانه وتبارك وتعالى، مش أنت، الذي مدحه زين لمن مدح، الله سبحانه وتبارك وتعالى، الذي ذمه شين لمن ذم، الله سبحانه، لكن أنت ولا شيء، أي أنت تكون. هذه صفة الله عز وجل، الذي إن مدح شيئا سبحانه فقد مدح، وإن ذم شيئا فقد شان هذا الذي ذمه سبحانه تبارك وتعالى. هنا مناسب أن يقول: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ يبقى شياطين بتنزل بالكذب على هؤلاء الشعراء، بخلاف ملائكة رب العالمين ينزلون بالصدق على النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هذا وحي من الله سبحانه، علمه نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزله عليه، ما تنزلت به الشياطين، إنما الشياطين تنزل على مين؟ على أمثال هؤلاء الذين يذكر الله عز وجل. والشعراء يتبعهم الغاوون، الشعراء يتبعهم الغاوون، يعني يجري وراءهم أهل الغواية، الشياطين يتبعون الشعراء، يقعدوا يقولوا لهم، يوسوسوا لهم: اعملوا كذا اعملوا كذا، يسمعون كلامهم يفعلون هذا الشيء إلا من رحم الله. ولذلك حيستثني في آخر الآيات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا بعد ذلك. والشعراء يتبعهم الغاوون، قراءة الجمهور يتبعهم، قراءة نافع يتبعهم الغاوون. والغاوي الإنسان الذي حاد عن الحق، قال: وما غوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، لا تاه عن الحق ولا وقع في المعاصي والغواية. الغواية عكس الرشد، إنسان راشد، إنسان غاوي، راشد عقله ثابت، عقله حاضر، إنسان يفهم ويعي ويعقل، إنسان غاوي عقله ضايع، يفعل المعاصي ويقع في ما يغضب الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهؤلاء الغاوون من إنس وجن يتبعون الشعراء، يعجبهم أن الشاعر يمدحهم أو أن الشاعر يذم خصومهم. قال سبحانه: ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون؟ يعني هؤلاء الشعراء يهيمون في كل واد، مش سايب حاجة، يتكلم في الأرض، يتكلم في السماء، يتكلم في المشرق، يتكلم في المغرب، يتكلم في الرجال، يتكلم في النساء، يتكلم في الصغار، في كل حاجة بيقول أي حاجة في أي حاجة. أكثر الشعراء على ذلك، ما فيش حاجة تمنعهم ولا تردعهم، يقوم يخرف، يبقى عارف هو من المسلمين والخمر حرام، يتكلم في الخمر وفي مدح الخمر، شاعر يقول لك معلش أهو اللي طلع على لساني قال كده، يقوم يتكلم بأشياء على لسانه من الشعر ويقوم يعتذر بعد ذلك. هنا في كل واد يهيمون، في أي حاجة، في إثم، في ذنب، في معصية، في طاعة، في كل واد يهيمون. الهيام إنسان يهيم، يعني ماشي تايه مش حاسس هو فين، ولذلك ما تسميش بنتك هيام، اسم غلط أن تسمي هذه التسمية، كثير الناس يسمونها أسماء ما يفهموش معناه. فهذا الهائم يهيم، والفلان في الضلال يهيم، إني أراك في الضلال تهيم، يعني ماشي من تشداري، لا ماشي مشرق ولا مغرب، ماشي في الضلال وفي التيه تهيم، عقلك مش حاضر. فهذا الهيام، طيش العقل يدع الإنسان ماشي مش داري إلى أين يذهب. فقال سبحانه: ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون؟ الشعراء أهل الغواية اللي هم عايزين يمدحوا بحق أو بباطل، وكذلك يزمون بحق أو بباطل، في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. يعني الأغلب منهم يقول كلام فيظهر نفسه أن البطل الجسور وأنه فعل وفعل، هو لم يفعل شيئا من هذا الذي يقوله. ففي كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. أكثرهم، ولذلك استثنى الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالمؤمنون لا يربط ألسنتهم طاعة الله والخوف من الله سبحانه وتبارك وتعالى، كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم شعراء مجيدون زي عبد الله بن رواحة، حسان بن ثابت، زهير بن كعب بن زهير، غيرهم من شعراء كانوا يذمون الكفر وأهله ويتكلمون بكلام ينتصرون لدين رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. سمع النبي صلى الله عليه وسلم شعر لكن لم يقل شعرا عليه الصلاة والسلام، إلا ما يكون محفوظا عند الناس، ما يكون محفوظا يقوله الناس وهم بيحفروا الخندق مثلا: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة، فيقوله النبي صلى الله عليه وسلم داعيا ربه بذلك عليه الصلاة والسلام. فقد يكون كلاما يخرج من اللسان غير مقصود أنه يكون شعرا على أوزان الشعر المعروفة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، فيرد عليه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، أو فارحم الأنصار والمهاجرة، يقول صلى الله عليه وسلم. يقول في حديث صحيح مسلم عن عمرو بن الشريد عن أبيه: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل معك من شعر أمية بن الصلت؟ هل معك شعر من شعر أمية بن الصلت؟ فقال: قلت نعم. فقال: هي معناه قول سمعني. أمية بن الصلت كان في الجاهلية وكان كافرا وكاد شعره يسلم، قال أشعار فيها توحيد الله عز وجل، كاد يسلم الرجل ولكنه كان جاهليا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: معك شعر من شعر أمية بن الصلت اللي فيه ذكر الله وفيه التوحيد وكذا؟ فالرجل قال نعم. قال فهيه، فالرجل أنشده بيته، قال هيه، فأنشده آخر، قال حتى أنشدته 100 بيت، حتى أنشدته 100 بيت. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الشعر يفهمه عليه الصلاة والسلام، أما إنه يقوله يفهم أوزانه ويقوله لا، ما علمهش ربنا سبحانه تبارك وتعالى ذلك. فهنا يعني الصحابي حفظ شعرا جيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أخبرني، قل لي هذا الذي تحفظ. فقال له 100 بيت، فيه دليل على أنه يجوز حفظ الأشعار المفيدة التي يستفيد بها الإنسان، سواء في حفظ العلم أو في حفظ اللغة العربية أو في غير ذلك مما يأتي الكلام عليه في الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.